والمائدة اللي من الخشب الصمت دي مغشاة من الداخل ومن الخارج بالذهب. ادي المنظر، ادي الترابيزة، وادي الحجاب بيرتفع لشبر، وبعدين ادي الاكليل اللي من ذهب من حواليها، وكان بيبقى عليها 12 رغيف محطوطين على صفين، وفوق العيش في الصحاف او الصحون اللي موجود فيها اللبان، ومن ورا في كؤوس الخمر. وكانت المائدة دي تعمر من سبت الى سبت، يعني الكهنة يجوا يوم السبت يدخشوا القدس يغيروا العيش ويغيروا اللبان ويغيروا الخمر، وياخدوا اللي كان موجود الاسبوع اللي قبل كده ياكلوه في مكان مقدس داخل خيمة الاجتماع. وكان الخبز ده لا يحل اكله الا للكهنة فقط، ولازم يبقوا في حالة طهارة وياكلوه في مكان مقدس. طبعا لما يبقى فيه خشب صن معمول مع ذهب يبقى ده إشارة إلى الناسوت المتحد باللاهوت، والخبز ده إشارة للمسيح نفسه اللي قال أنا هو الخبز الحي النازل من السماء، من يأكلني يحيا بي. فالخبز هو قوام الحياة، حتى يعني لما تقول للواحد الصبح انت رايح فين يقول لك انا طالع ادور على لقمة العيش. لقمة العيش يعني ايه؟ بدور على الحاجة اللي هعيش بيها. فالخبز ده رمز للحياة، والمسيح هو قوام الحياة، من غيره مفيش حياة للإنسان. والخمر اللي مع الخبز ده رمز للفرح وللحب، الخمر باستمرار إشارة للفرح والحب، يعني المسيح بيقدم لنا نفسه علشان نعيش بيه، وبيقدم لنا نفسه مش بحزن ولا باضطرار، لكن بيقدم لنا نفسه بفرح وبحب، بيقدم لنا نفسه بفرح وبحب. واللبان ده اللي هو البخور، الرائحة العطرة، واللبان يستخدم في الشفاعة. البخور ده رمز الصلوات او الطلبات المتصاعدة اللي بتشفع فينا، فالبخور يرمز الى الشفاعة. فمائدة خبز الوجوه تشير الى المسيح اللي بيدينا قوام الحياة علشان احنا نعيش، وبيقدم لنا نفسه بحب وبفرح من خلال شفاعته الكفارية من أجلنا، من خلال شفاعته الكفارية من أجلنا. وكان الخبز ده اللي معاه يعني كتاب مقدس يقدر يشوف ازاي بيتصنع في سفر اللاويين، ربنا ادهم تفاصيل صنع هذا الخبز، انه بيتعمل من دقيق ابيض ناعم يسموه السميز. دقيق ده رمز الطهر والنقاوة، ونعومته رمز انه ما هوش خشن مش رف. المسيح بيقدم لنا نفسه بطراوة وبحلاوة وبنعومة. وكان يتعمل 12 رغيف يفضلوا طول السبع أيام على المائدة، ورقم 12 ده رمز لل 12 سبت، وفي نفس الوقت رقم 12 ده يرمز إلى كمال الزمن، لأن السنة مكونة من 12 شهر، تكون من 12 شهر. فمعنى انهم 12 رغيف يعني ربنا بيعول كل واحد، وعلى مدى ال 12 شهر يعني يعول على مدار السنة على مدى الحياة. إن الله لا ينسى كل واحد منا على مدى أيام حياته في الأرض. فعشان كده رقم 12 ده زي ما هم 12 سبت وفي العهد الجديد اختار 12 تلميذ، إن الله يهتم بكل واحد على مدى الزمن كله، عيني عليك من أول السنة إلى آخرها، ما يسيبش حد جعان ولو لشهر واحد ولو ليوم واحد. الجعان ده الاحتياجات أيا كانت تلك الاحتياجات. وكان الكهنة يخشوا يغيروا مائدة خبز الوجوه من كل سبت إلى سبت، مائدة مقدمة في حضرة الله. ليه سموها مائدة خبز الوجوه؟ كلمة الوجوه من وجه. يعني ايه وجه؟ يعني وجه الله ينظر إلينا في كل وقت ولكل واحد. فكلمة وجه تعني حضرة الله، حضور الله، وجود الله. فعشان كده سموها مائدة خبز الوجوه، أو سموها المائدة الطاهرة، لأنها تعلن عن حضور الله. وجه الله ينظر للإنسان من أول السماء إلى آخرها ولكل إنسان، مش لإنسان معين. الله ينظر كل إنسان وكل الزمن. وده اللي حسه داود لما رنم مزمور الرب لي راعية. قال كده في المزمور ده: هيأت لي مائدة تجاه مضايقي. رتب لي مائدة تجاه اللي بيضايقني أو تجاه أعدائي. المائدة دي هي مائدة الحضرة الإلهية اللي الله بيقول لي فيها ان انا شايفك وان انا بعولك وان انا بسكب لك مش بس سر الحياة، لكن بسكب لك سر الفرح وسر الحب وسر الشفاعة. بقدم الحاجات دي كلها ليك، وبقدمها لك طول الزمن، وبقدمها لكل واحد. عشان كده كانت مائدة خبز الوجوه رمز لإعالة الله لشعبه على مدى الزمن وعلى مدى الحياة، كاختبار لرعاية الله للإنسان. ففرح الإنسان بمائدة خبز الوجوه دي اللي مهيئة ليه. وكانت المائدة حجاب اللي حواليها، حجاب ده طبعا اللي بيحفظ الحاجات دي من انها تتبعتر. والحجاب، كلمة الحجاب باستمرار ترمز الى جسد المسيح، ان جسد المسيح اللي تجسد من اجلنا هو اللي حفظ لنا هذه الاشياء، هو اللي قدم لنا سر الشبع، هو اللي قدم لنا سر الشفاعة، هو اللي قدم لنا سر الفرح، هو اللي قدم لنا سر الحب من خلال الحاجات اللي احتواها في الحجاب، اي جسده. وإكليل الذهب ده رمز لمجد المسيح، زي ما اتكلم عنه في العبرانيين نراه مكللا بالمجد. فدي كانت ثاني قطعة يتكلم عنها ربنا في طريقة الاقتراب، اقتراب الله من الإنسان. أول حاجة تابوت العهد، ثاني حاجة مائدة خبز الوجوه. شبع بتاع الكنيسة أو شبع الإنسان من المسيح اللي هو الخبز الحي النازل من السماء. بكده ابتدينا نشوف ربنا لما اتكلم عن خيمة الاجتماع ابتدى من جوه لبرة. فاتكلم أول حاجة عن تابوت العهد اللي موجود جوه قدس الأقداس، وتابوت العهد ده كان يرمز للمسيح اللي بحياته أكمل الناموس وأكمل البر، وبموته أكمل كفارة الإنسان وفداء الإنسان. فعشان كده تابوت العهد كان متكون من جزئين، الصندوق اللي فيه الوصايا ده كان يشير لحياة المسيح اللي أكمل كل بر، وكان الغطاء اللي على الصندوق اللي هو كرسي الرحمة أو الكفارة اللي كان بيرش عليه الدم إشارة إلى موت المسيح اللي بموته أكمل الغفران. طلعنا برا إلى القدس، وجدنا مائدة خبز الوجوه اللي فيها برضك إشارة للمسيح اللي بيقدم شبع للإنسان، وكان مائدة خبز الوجوه عليها 12 رغيف، رمز انه يعول كل سبط او يعول كل انسان على مدى الزمن كله، لان الزمن وحدته 12 شهر اللي هي السنة. فبنشوف المسيح ايضا اللي بيقدم شبع لكل انسان على مر العصور. وبعد كده نبتدي نلتقي بالجزء الثالث في خيمة الاجتماع، فنكمل من سفر الخروج إصحاح 25 وتصنع منارة من ذهب نقي. سفر الخروج إصحاح 25 عدد 31 وتصنع منارة من ذهب نقي. عمل الخراطة تصنع المنارة، قاعدتها وساقها تكون كأساتها وعجرها وأظهارها منها، وست شعب خارجة من جانبها، من جانبها الواحد ثلاث شعب منارة، ومن جانبها الثاني ثلاث شعب منارة. في الشعب الواحدة ثلاث كأسات لوزية بعجرة وظهرا، وفي الشعب الثانية ثلاث كأسات لوزية بعجرة وظهر، وهكذا إلى الست شعب الخارجة من المنارة. وفي المنارة أربع كأسات لوزية بعجرها وأظهارها، وتحت الشعبتين منها عجرة، وتحت الشعبتين منها عجرة، وتحت الشعبتين منها عجرة، إلى الست شعب الخارجة من المنارة، تكون عجرها وشعبها منها جميعا خراطة واحدة من ذهب نقي. وتصنع سروجها سبعة، فتسعد سروجها لتضيء إلى مقابلها، وملاقطها ومنافضها من ذهب نقي، من وزنة ذهب نقي تصنع مع جميع هذه الأواني. انظر فاصنعها على مثالها الذي أظهر لك في الجبل مجدا للثالوث الأقدس. ثالث قطعة في خيمة الاجتماع المنارة اللي مصنوعة من الذهب. وكلمة منارة هي نفس الكلمة العبرية منورة، يعني حاجة بتضيء، حاجة بتنور، لأن خيمة الاجتماع ما فيهاش شبابيك، ما فيهاش أي مصدر للإضاءة. فالله جعل أن في الخيمة في القدس اللي هو الجزء الثاني من الخيمة يبقى فيه إضاء، فيه سراج ينور للكهنة وهم بيخدموا في داخل القدس. المنارة عبارة عن عمود طويل في النص، وطالع منه من كل ناحية يمين وشمال ثلاث أفرع، والعمود ده ليه قاعدة من أسفل من تحت. كل فرع من المنارة مكون من عجر، يعني حاجة زي البرعم، حاجة مدورة. هو الجزء الأسفل ده جزء مدور كده وعليه زهرة وعليه كأس في الآخر. والمنظر ده منظر شجرة اللوز، اللي يروح في فلسطين يعرف ان فلسطين مشهورة او الجزء بتاع الشام كله مشهور باشجار اللوز. فربنا قال له تصنع المنارة دهية بحيث ان ثلاث اطراف من اليمين وثلاث اطراف من الشمال وطرف في النص، يبقى عدد السرج اللي هتنور 7 سرج او 7 لمبات مصابيح تضاء بفتيلة، والفتيلة دي يضاف لها زيت فتنور. وربنا صمم المنارة ده بهذا المنظر، منظر شجرة اللوز بالذات لهدف معين ربنا بيقوله. وكانت المنارة دي بعكس تابوت العهد وبعكس مائدة خبز الوجوه اللي كانوا مصنوعين اصلا من خشب الصنت اللي ما بيسواش وبعد كده مغلفين بذهب، المنارة كانت عكسهم. المنارة كلها كانت معمولة من الذهب فقط، ما كانش يخش في تركيبها خشب الصنت، المنارة كلها كانت معمولة من ذهب. طبعا هنشوف الحكمة منها ايه، لكن كحاجة عملية ان مش ممكن المنارة تصنع من خشب الصنت، لان لو صنعت من خشب الصنت الخشب ده هيولع. لكن الذهب معدن يحتمل الحرارة، لكن طبعا ليها رمز ليه هي كلها من ذهب وما يخشش في صناعتها اي حاجة من الاخشاب. فهي على شجرة لوز ومصنوعة كلها من ذهب، وربنا قدر له كمية الذهب انها تكون وزنة. الوزنة دي في المكاييل العبرية تساوي حوالي 70 رطل من الذهب، 70 رطل من الذهب يعني ما يقرب من 30 كيلو من الذهب. عشان كده المنارة دي كانت شيء غالي جدا، مش بس في الثمن لكن ايضا في المعنى. وكانت المنارة تبقى على يسار الداخل الى القدس وفي مقابل مائدة خبز الوجوه، تبقى على شماله ومقابل مائدة خبز الوجوه. في معنى المنارة ده هي وليه هي على شجرة اللوز او على شكل شجرة اللوز، لو طلعنا مع بعض اللي معاه كتاب مقدس سفر أرميا الإصحاح الأولاني، سفر أرميا الإصحاح الأول، لما ربنا دعا أرميا علشان يبقى نبي ليه وخادم ليه في أرميا 1:14، ثم صارت كلمة الرب إلي قائلا ماذا أنت رائي يا أرميا؟ بيقول أنت شايف إيه يا أرميا؟ فقلت أنا رائي قضيب لوز، أنا شايف فرع لوز، شجرة لوز. فقال الرب لي أحسنت الرؤية، صح اللي أنت بتقوله، لأني أنا ساهر على كلمتي لأجريها، أنا ساهر على كلمتي لأجريها. ساهر على كلمتي لأجريها يعني ايه؟ يعني مش ممكن انام ولا ارتاح الا لما نفذ اللي بقوله، واللي انا بقوله ده هنفذه بسرعة. فشجرة اللوز معناها ان ربنا سهران، كلمة لوز نفسها بالعبرية معناها ساهر، كلمة لوز بالعبرية معناها ساهر، معناها ان ربنا سهران، ربنا ما بينامش، ربنا متيقظ ساهر، يعني شايف كل حاجة، عينه لا تغفل ولا تنام، لا ينعس ولا ينام. وساهر انه لما بيقول حاجة يعني هيعملها، هيعملها هينفذها هينفذها. ان ربنا شايف كل حاجة وعارف كل حاجة وربنا متابع كل شيء، ولما يقول شيء يبقى الشيء اللي بيقوله ده هيحصل وهيحصل اكيد. وربنا بيأكد كده، أنا ساهر على كلمتي لأجريها. معناها تصميم ربنا وسهره على كلمته علشان يتمم كل وعوده. والنور تملي يبقى مرافق للسهرانين. الإنسان السهران ما بيقعدش في الضلمة، لكن بينور نور لنفسه. فالمنارة على شكل شجرة لوز بتورينا طبيعة الله السهران، الله اللي مصمم انه ينفذ كل وعد من وعوده. وحاجة لطيفة جدا تعرفوها بردك من طبيعة اشجار اللوز، ان شجر اللوز اول شجر يزهر قبل الربيع، يزهر في الشتاء، بيظهر ويطلع الأزهار بتاعته بدري والثمار بتاعته تطلع بدري. معروف ان الربيع هو وقت الإظهار والإثمار بالنسبة لكل النباتات إلا شجرة اللوز. شجرة اللوز تطلع الزهرة بتاعتها والثمرة بتاعتها بدري في فصل الشتاء مش في الربيع. عشان كده بيحتاج اللوز إلى الأجواء الباردة أو اللي فيها درجة حرارة منخفضة. فربنا عايز يقول ان انا مصمم على ان كلمتي تحصل، ووعدي هيحصل هيحصل وهيحصل في وقته بدري قبل كل ما اي شيء اخر يكون موجود. فقال له تعمل المنارة دهيت عشان تنور للسهران وعشان تضيء للي في الظلمة وعشان تؤكد للإنسان إن كلمة ربنا حقيقية، وتؤكد للإنسان إن كلمة ربنا هتحصل هتحصل. وعد الله صادق ووعد الله أمين، وربنا سهران على كلمته علشان يتممها وينفذها. أنا ساهر على كلمتي لأجريها. وإن كان أكبر وعد الله أعطاه للإنسان هو وعد التجسد، وعد الخلاص، فكانت المنارة رمز ان ربنا هيتمم وعده بانه يأتي ليفتدي البشرية وان يجعل نسل المرأة يسحق رأس الحية. عشان كده المنارة دي كانت منورة باستمرار ما تنطفيش ابدا. وكان شغلة الكهنة ان هم يخشوا باستمرار الى القدس علشان يضيئوا تلك المنارة دائما. وطبعا لما نمسك الاناجيل وبالذات انجيل معلمنا يوحنا، يوحنا اظهر المسيح بصورة النور. المسيح اتكلم على نفسه وقال ايه؟ أنا هو نور العالم. أنا هو نور العالم. من يتبعني فلا يمشي في الظلمة، بل تكون له نور الحياة. وبردك يقول معلمنا يوحنا كان النور الحقيقي. نور الحقيقي إيه هو الحقيقي دي؟ نور الحقيقي النور اللي ما بينطفيش، اللي ما بيخلص، اللي ما بيضعفش، اللي مفيش حاجة تغطي وتشوشر عليه. النور الحقيقي اللي ما بيقلش. اللمبة دي مش نور حقيقي لانها بتتحرق، لان ممكن يجي عليها شوية تراب قوتها تضعف، ممكن حد يطفيها من برة، عشان كده ما هياش نور حقيقي. لكن النور الحقيقي النور اللي ما بينتهيش، اللي ما حدش يقدر يطفيه. يقول كان النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتي إلى العالم. لما اتكلم عن شخص المسيح أقنوم الكلمة. مسيح نفسه قال ما دمت في العالم فأنا نور العالم. كان بيتكلم المسيح باستمرار عن نفسه بأنه هو النور، النور للإنسان السهران، النور للإنسان اللي محتاج أنه يتأكد من وعود ربنا وصدقها. كان هو النور الحقيقي، عشان كده في ختام حياته قال سيروا في النور ما دام لكم نور لألا يدرككم الظلام. فكانت المنارة دي رمز للسيد المسيح النور الحقيقي. شفنا تابوت العهد رمز الحياة المسيح اللي حفظت الوصية وأكملت البر، وغطاء التابوت رمز الكفارة المسيح كرسي الرحمة والنعمة. شفنا مائدة خبز الوجوه المسيح الخبز الحي اللي بيشبع كل إنسان في كل وقت وفي كل زمن. وفي المنارة بنشوف المسيح اللي يضيء لكل إنسان آتي إلى العالم. المنارة ما بيخشش فيه تركبها أي نوع من الخشب، لكن هي عملت خراطة قطعة واحدة، حتة واحدة تشكلت، مش متركبة حتة حتة. والمنارة دي تضاء بالزيت، والزيت يرمز إلى الروح القدس. الله نور زي ما بيقول عنه داود في المزمور، الله نور وساكن في نور، ونور الله لا يقترب منه. طبيعة الله نور، طبيعة الألوهية نور. عشان كده احنا في قانون الإيمان نقول ايه؟ نور من نور، محدش يقدر يقرب من هذا النور. فالمنارة كانت ترمز إلى ألوهية المسيح، إلى طبيعة المسيح النورانية، لأن الله هو النور الوحيد اللي مفيش حد يقدر يقرب منه. لكن هذا النور أشرق وأضاء لينا نحن الجالسين في الظلمة وظلال الموت. لاحظوا في أول حدث في حياة السيد المسيح على الأرض، لما المسيح اتولد يقولوا لما الملائكة ظهروا للرعاة نور أشرق على الرعاة ومجد الرب أضاء حولهم. مجد الرب أضاء حول الرعاة، لأن المسيح لما دخل للعالم كان في هذا النور اللي أضاء على المسكونة كلها. فالمنارة الذهبية إشارة إلى طبيعة المسيح الإلهية، لأن محدش نور غير الله، بينما الإنسان ظلمة. كان النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتي إلى العالم، في العالم كان والعالم به كون والعالم لم يعرفه، الظلمة لم تدركه. فكان الزيت إشارة إلى طبيعة المسيح الجوانية الداخلية، وإن المسيح طبيعته الإلهية هي رمز بيرمز لها الذهب اللي مصنوع منه المنارة كلها. أما السبع سرج اللي بتنور في نهاية المنارة، رقم سبعة ده رقم الكمال، يعني نور هذه المنارة كامل، تنور ليل ونهار. كمال النور وكمال البهاء وكمال المجد. تعرفوا بردك النور لما يجي ينكسر على العدسة يخرج من النور سبعة ألوان بيسموها ألوان الايه؟ طيف. يعني شعاع النور ده مكون من سبع ألوان اللي هم بيكونوا قوس قزح، علامة الحضرة الإلهية وميثاق عهد وسلام كان أول ميثاق عهد وسلام بين الله وبين الإنسان، قزح اللي ظهر بعد الطوفان أيام نوح. فهم سبع سرب كمال الإنارة، لأن النور الله كامل، ولأن عمل الله في الإنسان ينيره إلى الكمال، وإن ده عهد الله مع الإنسان إنه يديله النور. الله إرادته تجاه الإنسان إن الإنسان يعيش في النور، يفرح بالنور ويبتهج بالنور. وعشان نقدر نقدر معنى النور في حياتنا، ويعني إيه المسيح هو النور الحقيقي اللي ما بينطفيش بل هو فيه كمال الإنارة، تخيلوا دلوقتي لو النور اتقطع، إيه اللي يحصل؟ أول حاجة عجز، لا أنا هعرف أتكلم ولا أنتوا هتعرفوا تشوفوا. لو النور اتقطع كل واحد هيظل مكانه ما يقدرش يتحرك، في عجز، في فشل، في عدم قدرة على أداء أي شيء، وفوق كل ده الضلمة توجد كآبة بيلبسوا أسود لون الضلمة لما يبقوا بيعبروا عن حزنهم. فالضلمة معناها كآبة زي ما معناها عجز وفشل. عشان كده لما يجي النور بحركة تلقائية تبص تلاقوا الأطفال قالت إيه؟ إيه؟ إيه دي يعني إيه؟ فرح لا يعبر عنه. إن هم تخلصوا من حالة الكآبة، من حالة الحزن، من حالة العجز والفشل. غير كده الضلمة تعني خوف، أنا مش عارف إيه اللي هيقابلني، أخاف أمشي لأتخبط، لا في حفرة. فالظلمة تعني عجز، فشل، حزن، ضيق، خوف. لكن النور عكس كده تمام، النور يعطي فرح، يعطي بهجة، يعطي إرشاد، يعطي فتن، يعطي راحة. إذا كانت المنارة بتعلن إن الله نور وساكن في نور لا يدنى منه، لأن محدش كان يقدر يخش القدس إلا الكهنة فقط، لكن الله ينير للجالسين في الظلمة وظلال الموت. عشان كده ولا أنا في الظلمة دلوقتي حد دخل اداني حاجة وحطها في إيدي وأنا مش شايف الحاجة دي ومش عارف هو حطلي إيه، شيء طبيعي والتلقائي عشان أعرف اللي معايا ده إن أنا أخده وأقربه من النور فتبتدي تتضح معالمه. وكل ما أقرب من اللمبة أكتر كل ما تتضح معالم الشيء ده أكتر فأكتر، وكل ما أقرب أكتر كل ما تتضح معالمه أكتر. أهو بالظبط الإنسان اللي مش قادر يفهم معنى حياته ولا معنى وجوده ولا قادر يفهم نفسه، حاجة اتحطت في إيده وخلاص. عشان تقدر تفهم الحاجات دي كلها لازم تقرب للنور، والنور ده هو شخص المسيح. وكل ما تقرب من النور أكتر كل ما تتضح المعالم أكثر فأكثر، وكل ما تقرب أكتر من النور كل ما تقدر تفهم نفسك أكتر وتفهم اللي حواليك أكتر وتفهم العالم أكتر وأكتر. ده المسيح اللي هو نور العالم. أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. أنا هو النور الحقيقي، النور اللي بيدي عهد سلام وفرح للإنسان. بولس الرسول في كورنثس الثانية يقول عبارة لطيفة قوي عن عمل الروح القدس فينا، يقول الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. روح القدس هو اللي بيشرق في قلوبنا لإنارة مجد الله، عشان مجد الله ينور في حياتنا، ومجد الله موجود في وجه يسوع المسيح. عشان كده المنارة الذهبية اللي فيها الزيت المسيح اللي فيه الروح القدس اللي بيشرق في قلوبنا لإنارة مجد الله في وجه يسوع المسيح. وده المنظر الرائع اللي شافه يوحنا في سفر الرؤيا. يوحنا شاف الجالس على العرش، وأمام العرش سبع مصابيح متقدة بالنار. أمام العرش سبع مصابيح متقدة بالنار، وقال على السبع مصابيح دي هي سبع أرواح الله المرسلة. وشاف سبع مناير ذهبية، والمسيح بيتمشى في وسط هذه المناير الذهبية. نفس الفكرة اللي أخذها من المنارة اللي كانت موجودة في خيمة الاجتماع. الله الذي ينير. عشان كده الكنيسة بتاعتنا بصت للمنارة ده هي في فروعها السبعة، واتكلمت ان الروح القدس بيضيء فينا من خلال سبع أسرار. الروح القدس فينا بيضيء من خلال سبع أسرار لكيما يشرق مجد الله في حياتنا وينطبع فينا وجه يسوع المسيح. من أول سر المعمودية لسر الميرون، توبة والاعتراف، التناول، مسحة المرضى، الزيجة، الكهنوت. دول السبع أرواح أو كمال النور اللي الله بيشرق فيه للإنسان علشان يخلص الإنسان من العجز بتاعه، من الخوف بتاعه، من الضيق بتاعه، من الضياع بتاعه، لكيما يشرق للجالسين في الظلمة وظلال الموت. وكانت المنارة دهيت بالكأسات بالعجر. فهمنا عجر يعني ايه؟ يعني البرعم، الشيء المدور، والزهرة اللي هي الأوراق اللي عليها، والكأسات اللي هي بيتحط فيها الزيت والفتيل. وكانت المنارة دي ليها ملاقط ومنافض عشان الفتيلة اللي يخلص ينفضوها، وعلشان يوضبوا الفتيلة الجديدة ويشعلوها باستمرار بحيث ان المنارة تبقى مضيئة. قدس الأقداس في تابوت العهد، القدس في مائدة خبز الوجوه، والمنارة الذهبية، ويتبقى فيه مذبح البخور. هنأجل الكلام عنه لان فعلا ربنا ما ذكرهوش لحد دلوقتي في الترتيب. ربنا أجل الكلام عن مذبح البخور للآخر خالص، في الآخر خالص. مش النور فيها بيطفي، لكن لما كان النور بيخبو أو بيضعف، كان رئيس الكهنة وظيفته ان هو يصلح السرج عشان ترجع تشد في نورها مرة تاني وتبقى اكتر لمعانا. عشان كده بنشوف ان المسيح ان هو ده عمله كرئيس كهنة. كل ما النور اللي فينا بيضعف، كل ما الروح القدس اللي جوانا بيبهت ضوءه بسبب الخطايا اللي احنا بنحطها على اللمبة او بسبب ان احنا ما بنجددش نفسينا بالزيت وبالفتايل. ده عمل المسيح ان هو يعيد اشعال السراج فينا مرة تانية. عشان كده قال عن المسيح، قال عن نفسه: فتيلة مدخنة لا يطفئ. فهمتوا معنى ايه فتيلة مدخنة لا يطفئ؟ ان طول ما الفتيلة فيها امل، حتى لو كانت بتدخن خلاص وهتطفي، لكن هو شغلته ما يطفيهاش، لكن يعيد اشعالها مرة اخرى، يصلحها، يقويها. وهو ده الدور بتاعنا، ان احنا نحط نفسينا تحت ايدين رئيس الكهنة في كل حين، في كل مساء. رئيس الكهنة كانت وظيفته اصلاح السرج. وصحيح كان بيخش الى قدس الاقداس مرة واحدة في السنة، لكن بقية ايام السنة وظيفته انه يحافظ على الضوء بتاع المنارة ده مشتعل. فعشان كده ده عمل ربنا، ان احنا لازم نحط ايدينا تحت عمله، نحط حياتنا تحت عمله كل يوم بالليل، عشان يعيد اصلاح السرج. النور اللي فينا اللي ابتدى يخبو او ابتدى يضعف او هينطفي، لازم يتحط تحت ايدين رئيس الكهنة عشان يقوم بوظيفته، علشان يعيد اشعال السراج مرة تانية. فبكده فعلا فتيلة مدخنة لا يطفئ. حاجة تانية، ان النور اللي ربنا سيبه لنا باستمرار علشان يضيء في حياتنا هو كلمته. عشان كده بيقول في المزمور: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. على قد اهتمامي وعلى قد اشتياقي لقراية كلمة ربنا ولسماع كلمة ربنا وللخضوع وللطاعة لكلمة ربنا، على قد ما حياتي بتتنور، لأن الكلمة تضيء، كلمة ربنا بتنور. وعلى قد إهمالي لكلمة الله وتكاسلي وتراخيها فيها، على قد ما حياتي بتضلم، حتى لو كنت منور كل نور الشقة، لكن حياتي ما فيهاش كلمة المسيح هفضل في الظلام. في الظلام يعني هشعر برضك بنفس الحيرة وبنفس الخوف وبنفس القلق وبنفس الاضطراب وبنفس العجز وبنفس الضيق بتاع الظلمة. فعشان كده ينبغي ان النور ده بيمتفيش في حياتي، وعشان ما ينطفيش لازم افضل تحت ايدين رئيس الكهنة باستمرار، يغذيني بكلمته ويغذيني بروحه، عشان تفضل الاستنارة موجودة في حياتي. نكمل مع بعض من اصحاح 26 في سفر الخروج. وأما المسكن فتصنعه من 10 شقق بوس مبروم، وإسمنجوني وإرجوان وقرمز، بكاروبيم صنعت حائك حاذق. تصنعها طول الشقة الواحدة 28 ذراعا، وعرض الشقة الواحدة 4 أذرع. قلنا الزراع قبل كده حوالي 44.5 سم، يعني نقول نص متر تقريبا. فطولها 14 متر وعرضها 2 متر الشقة الواحدة أو القطعة الواحدة، وتصنع 10 قطع منها قياسا واحدا لجميع الشقق. تكون 5 من الشقق بعضها موصول ببعض، و5 شقق بعضها موصول ببعض. وتصنع عري، عري يعني عراوي زي العروة بتاعت الزرار، من اسمنجوني على حاشية الشقة الواحدة في الطرف من الموصل الواحد. وكذلك تصنع في حاشية الشقة الطرفية من الموصل الثاني 50 عروة تصنع في الشقة الواحدة، و50 عروة تصنع في طرف الشقة الذي في الموصل الثاني. تكون العري بعضها مقابل بعض، وتصنع 50 شظاظا، شظاظا يعني مشابك من ذهب، وتصل الشقتين بعضهما ببعض بالأشظة فيصير المسكن واحد. وتصنع شققا من شعر معزة خيمة على المسكن، 11 شقة تصنعها طول الشقة الواحدة 30 ذراعا، وعرض الشقة الواحدة 4 أذرع. في أول راقة معمولة من 4 خامات، بوص مبروم وإسمنجوني وقرمز وإرجوان، وبعدين عليها طبقة تانية معمولة من جلد المعزة أطول من الطبقة الأولانية عشان تقدر تغطيها. الطبقة الأولانية معمولة من 10 قطع، وطول كل شقة 28 قياسا واحدا للإحدى عشر شقة، وتصل 5 من الشقق وحدها و6 من الشقق وحدها، يعني تعملها حتتين، حتة فيها 5 قطع والحتة التانية فيها 6 قطع، وتوصلهم هما الاثنين بردك بال50 عروة. وتثني الشقة السادسة في وجه الخيمة، وتصنع 50 عروة على حاشية الشقة الواحدة الطرفية من الموصل الواحد، و50 عروة على حاشية الشقة من الموصل الثاني، وتصنع 50 شظاظا من نحاس، وتدخل الأشظة في العري وتصل الخيمة فتصير واحدة. وأما المدلى الفاضل من شقق الخيمة نصف الشقة الموصلة الفاضل فيدل على مؤخر المسكن، والذراع من هنا والذراع من هناك من الفاضل في طول الشقق الخيمة تكون مدلتين على جانبي المسكن من هنا ومن هناك تغطيه لتغطيته. وتصنع للخيمة غطاء للخيمة من جلود كباش محمرة، وغطاء من جلود تخس من فوق. يمكن الكلام يبدو ان هو صعب، لكن نقدر نشوف الصورة دهية نتخيل بيها الاربع اغطية. المسكن اللي هو القدس وقدس الاقداس، او بيسمى المسكن يعني البيت، او من نفس الكلمة العبرية الشكيناء، كان يتغطى ب4 ستاير، 4 اغطية. الغطاء التحتاني خالص معمول من 4 ألوان، وبعدين في غطاء من جلد المعزة، وبعدين في غطاء من جلد كباش محمرة، وبعدين في غطاء الرابع من فوق اللي هو اسود خالص ده من جلد التخس. التخس دي حيوانات بحرية زي كلب البحر وزي الدولفين وزي حيوان الفقمة، جلدها اسود وناشف ومطاط. وكانت الاربع اغطية دي تغطي الخيمة عشان تحمي الخيمة. وزي عادة ربنا لما ابتدى يوصف خيمة الاجتماع ابتدى يوصفها من جوه البرة، بردك اتكلم عن الاغطية من جوه البرة، الغطاء الداخلي الاول وبعدين وراه غطاء وراه غطاء. طبعا واضح ان الغطاء الداخلي هو اروع الاغطية واجملها في المنظر. كان في الاربع الوان، وحنشوف الاربع الوان دول ما هماش الوان اعتباطية، لكن كل لون من الالوان سواء اللون الابيض او الاسمنجوني، الاسمنجوني اللي هو اللبني لون السماء، والارجوان يسموه بيربل اللي هو احمر مايل للزرقة شوية، والقرمز ده اللون الأحمر القاني الغامق اللي هو لون الدم، سموه بالإنجليزي سكارلت. فدول الأربع ألوان، اللون الأبيض، اللون اللبني الفاتح اللي هو لون السماء، اللون الأزرق المحمر اللي هو البربر أو الإرجوان اللي كان بيتعامل منه ثياب الملوك، واللون القرمز اللي هو اللون الأحمر الغامق القاني اللي هو لون الدم. الأربع ألوان دول كل لون منهم بيشير إلى شيء. قال له تصنع 10 شقق، شقة يعني حتة قماشة طويلة، في الغطاء الداخلي خالص تجمع 5 شقق مع بعضيهم، والخمسة التانيين مع بعضيهم دول هيعملوا قطعة ودول هيعملوا قطعة، وبعدين تيجي توصل القطعتين مع بعض ب50 عروة ومشبك. وتلاحظوا ان العراوي بتاعت الغطاء الداخلي مصنوعة من الاسبنجوني اللي هو اللون اللبني الفاتح، والمشابك بتاعتها او الاشزة بتاعتها معمولة من ذهب. بعدين لما تيجي تغطي المسكن تيجي 50 عروة دهيت فوق الحجاب، الحجاب ده اللي بيصل ما بين القدس وقدس الأقداس. أنا حوريكم بس المنظر عشان تتخيلوه وبعد كده نتكلم عن المعاني دي. إيه معاني 5 شقق اللي الناحية دي و5 شقق الناحية دي، وإيه معنى اتصالهم عند 50 عروة اللي موجودة فوق الحجاب؟ كل الحاجات دي تكتشفوا حاجات رائعة إنها إشارة لكل ما حدث لشخص المسيح. لكن دلوقتي احنا بنكون فكرة عن تركيب الخيمة. النقش بتاع الشقق او كل شقة من الستارة دهية نقشة كاروبين مقابل كاروبين. كاروبين يعني ملاك، شايفينه؟ والملاك ده ليه جناحات بتضلل، والكاروبين ده مليان اعين، لو حد قرب او عينيه كويسه هيبص يلاقي ان الكاروبين ده كله عباره عن عيون 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 كده. اوريكم منظر كبير ليه، ده منظر الغطاء بيغطي الخيمه ازاي كان بيغطيها من ناحيه دي ومن ناحيه دي، وينزل من الناحيه الثانيه على قدس الاقداس يغطي جزء منه. ادي شايفين العين، الوحده المركبه للكاروبين. عشان كده قال له ان الستاره دي يعملها صنعت حائك حاذق. حائك يعني خياط او مطرز ماهر عشان يقدر يعملها بهذا المنظر. ولو تخيلتوا ان اللي واقف جوه القدس او قدس الاقداس يجي يبص فيه وحواليه يلاقي منظر الايه، الكاروبين محوطه من فوقه ومن تحته، ايه مدلولها وايه معناها، عشان تعرفوا ان الحاجات دي كلها مش حاجات اعتباطا كده نزهق من قرايتها ونرميها، لكن كل حاجة ليها اشارة روحية لينا.
Tabernacle from 10 sheets of fine linen. These sheets are to be decorated with blue, purple, and scarlet, carefully embroidered into them. Each sheet must be 42 feet long and 6 feet wide. All 10 sheets must be exactly the same size. Join 5 of these sheets together into one set. Then join the other 5 sheets into a second set. put loops of blue yarn along the edge of the last sheet in each set. The 50 loops along the edge of one set are to match the 50 loops along the edge of the other. Then make 50 gold clasps to fasten the loops of the two sets of sheets together, making the tabernacle a single unit. Make heavy sheets of cloth from goat hair to cover the tabernacle. There must be 11 of these sheets, each 45 feet long and 6 feet wide. All 11 of these sheets must be exactly the same size. Join 5 of these together into a second set. The 6th sheet of the second set is to be doubled over at the entrance of the sacred tent. Put 50 loops along the edge of the last sheet in each set, and fasten them together with 50 bronze clasps. In this way, the two sets will become a single unit. An extra half sheet of this roof covering will be left to hang over the back of the tabernacle, and the covering will hang down an extra 18 inches on each side. On top of these coverings, place a layer of tanned ram skins, and over them put a layer of fine goatskin leather. This will complete the roof cover.
عن الخيمة عشان تبقوا متخيلين لما نيجي نشرح ايه معنى خمسة بيتوصلوا بخمسة وبعد كده خمسة يتوصلوا بستة وسط الخمسين عروة ومشبك اللي تحت من ذهب واللي فوق من نحاس او من البرونز المعمولين، لان دي بتمثل تاريخ الكنيسة كلها من خلال حياة السيد المسيح. أربع ألوان يمثلوا إيه في حياة المسيح. كل الحاجات دي هنكملها المرة الجاية إن شاء الله، بس عشان الوقت مش هنقدر نخش فيها، لكن أرجو أنكم يكون عندكم فكرة عن منظر الخيمة والتركيبات بتاعتها. في ناس لاحظت أن الكروبيم اللي جه في الفيلم الأخير ده مختلف عن الكروبيم الأولاني. في الفيلم كان على منظر أسد، كان على منظر أسد، وده من ضمن الأربع حيوانات الغير متجسدين. وحنتكلم ليه هو أخذ هذا المنظر بحيث أنه هو يكون الديكور. ففي منظر الإنسان اللي شفناه في الخيمة الأولانية، كروبين في شكل إيه؟ إنسان ومليان عيون، أو كروبين في شكل أسد وبرضك مليان عيون. كل الحاجات دي نخزنها للمرة الجاية، لأن الأربع حيوانات اللي بتحمل عرش الله، حيوان على وجه إنسان وعلى وجه أسد وجه نسر وعلى وجه طور، دول اللي بيحملوا العرش الإلهي، ونشوف مدى تطبيقهم هنا في الخيمة ومدى احتياج الخيمة للأربع رموز دول. خيمة بيتكون من 10 قطع أو من 10 شقق، كل شقة مكونة من 4 ألوان، اللون الأبيض واللون الإسمنجوني واللون الأرجوان واللون القرمز. وكل قطعة من القطع دي كان طولها 28 ذراع وعرضها 4 أذرع. شكله في الحجم للقطعة التانية، وبعدين قال له تجمع 5 قطع لوحديهم ويعملوا قطعة واحدة كبيرة، والخمس قطع التانيين تجمعهم مع بعضيهم يعملوا قطعة تانية كبيرة أخرى. قال له تعمل 50 عروة في طرف إحدى القطعتين، عروة من الإسمنجوني اللي هو اللون الأزرق، وفي القطعة التانية في الطرف المقابل ليها تحط 50 مشبك مصنوع من ذهب، وبعدين تدخل المشابك الذهب أو الكلبسات الذهب في العروي اللي هي مصنوعة من الإسمنجوني. بعد كده القطعتين يصيروا قطعة واحدة كبيرة تغطي سقف القدس وقدس الأقداس ومن على الجنبين. غطاء للستارة الأولانية من شعر الماعز، والغطاء ده أكبر لأنه هيتكون من 11 شقة، من 11 قطعة. بردك 5 قطع يتكونوا مع بعضيهم و6 قطع يتكونوا مع بعضيهم. ما
مع 5 لوحديهم و6 لوحديهم اللي فيها 6 قطع هتعمل فيها عراوي من اسمنجوني لما يكونوا قطعة واحدة، وبعدين الخمس قطع تحط فيها كليبسات من برونز من نحاس، والكليبسات البرونز تخش في العراو بتاعة الاسمنجوني بحيث انه كله ينضم يبقى قطعة واحدة، فتكون الغطاء اطول بشقة واحدة لان الغطاء الاولاني 10 شقق، انما الغطاء الثاني اللي من شعر الماعز 11 شقة، وكل شقة كل قطعة اطول باتنين ذراع. كان طول القطعة بتاعة الغطاء الاولاني 28 ذراع، لكن طول القطعة بتاعة شقق الماعز 30 ذراع. تلاحظوا ان القطعة الست او الشقة اللي هي تبقى تعتبر نمرة 11 هتيجي تغطي واجهة الخيمة متنية من قدام في مدخل القدس، هتنزل حتة من شعر الماعز تغطي المدخل، ولان شعر الماعز اطول من الغطاء الاولاني فهيغطي الاجناب بصورة اكبر. ثالث من جلود كباش محمرة لونها احمر بتغطي فوق الشعر الماعز، وفوق الثلاث اغطية دي غطى رابع من جلود التخس لونه اسود مطاط زي الجلد بتاع الدلافين. معنى هذا الكلام وكل حاجة من الحاجات دي ترمز لإيه؟ زي ما وصف خيمة الاجتماع من الداخل للخارج، وابتدى بقدس الأقداس ثم القدس، وشفنا ان الحاجات اللي شرحها ترمز للسيد المسيح، تابوت العهد الصندوق يرمز لحياة المسيح على الارض اللي اكمل فيها كل بر بالجسد، وغطاء التابوت يرمز لموت المسيح الكفاري كرسي الرحمة او الكفارة اللي بتغطي الانسان. شفنا مائدة خبز الوجوه ترمز الى المسيح شبع العالم، شفنا منارة الاقداس ترمز للمسيح نور العالم، والزيت اللي موجود في المنارة يشير إلى الروح القدس اللي موجود في شخص المسيح واللي متحد في شخص المسيح. وزي ما المنارة كان لها 7 أفرع، اتكلمنا عن 7 صفات الروح القدس اللي موجودة في أشعياء 11: روح الحكمة، روح القوة، روح المخافة، روح المشورة، روح البر، اللي هي صفات الروح القدس وكمال هذه الصفات اللي حل فيها. بردك بيكمل في وصف الأغطية بتاعة الخيمة أيضا من الداخل إلى الخارج. الغطاء الأولاني مصنوع من بوس مبروم، بوس مبروم اللي هو الكتان الأبيض النقي، وعليه نقوش بثلاث ألوان: الإسمنجوني والإرجوان والقرمز، بعدين فيه غطاء من شعر الماعز، وبعدين فيه غطاء من الكباش المحمرة، وبعدين فيه غطاء رابع من جلد التخس. تعالوا نتكلم عن الغطاء الأولاني الداخلي. زي ما احنا شايفين في الصورة دهية، الغطاء الداخلي ده يسموه الغطاء الجميل أو المذركش الملون اللي شكله رائع، وهذا المنظر الرائع هو من الداخل، محدش يقدر يشوفه إلا لما يخش جوه الخيمة، لما يدخل إلى داخل القدس وإلى داخل قدس الأقداس يستطيع أن يرى هذا المنظر الرائع اللي هو بالضبط شبه السماويات وظلها. عشان كده في المزمور، مزمور 42 يقول: كل مجد ابنة الملك من داخل. كل مجد ابنة الملك من داخل مشتملة بأطراف موشاة بالذهب. لما بيتكلم عن العروس اللي يرتبط بها الله: اسمعي يا ابنتي وانظري وأنيلي بسمعك وانسي شعبك وبيت أبيك لأن الملك اشتهى حسنك. يتكلم عن هذه العروس ان مجدها وزينتها كلها من الداخل، كل مجد ابنة الملك من الداخل. والعروسة ده هي ترمز الى الكنيسة، عروس المسيح. والكنيسة في حد ذاتها ترمز الى العذراء مريم ام الكنيسة، الى العذراء اللي ارتبطت بشخص الرب وكرست حياتها ليها. وفي نفس الوقت العذراء والكنيسة هم تمثلوا، هم الاثنين بيمثلوا كل نفس منا تتحد بالمسيح. فمين هذه الملكة القائمة عن يمين الملك وكل مجدها من داخل موشاه بأغشية من ذهب او بخيوط من ذهب؟ هي رمز للعذراء امنا، رمز للكنيسة، وهي ايضا كل نفس فينا مدعوة انها تكون كنيسة للمسيح، تكون عذراء للمسيح. فدي العلاقة الداخلية اللي بين الانسان وما بين الله. وهذه العلاقة في روعتها وفي جمالها بيمثلها هذا المجد العظيم الذي لا يستطيع ان يراه احد من الخارج، لكن لا يستطيع ان يراه الا الانسان اللي هيدخل الى عمق الشركة، الى عمق الحياة. اول ستارة مصنوعة من البوس المبروم اللي هو الكتان الابيض النقي. الكتان الابيض النقي ده بيمثل الباك جراوند، بيسميها اللحمة بتاع القماش. في خطوط بتبقى طولية وخطوط عرضية. اي نسيج لما تحطه تحت الميكروسكوب تلاقيه مكون من خطوط طولية وخطوط عرضية. في خطوط الرئيسية دي اللي بتعمل الباك جراوند بتاع الحاجة، الخلفية الكاملة. فالباك جراوند بتاع الخيمة كله البوس المبروم اللون الابيض. اللون الابيض ده اللون اللي بتفضله السماء باستمرار، اللون المحبوب جدا من السماء اللون الابيض. لما تقروا مثلا سفر الرؤيا يتكلم عن كل ما هو في السماء يديله اللون الابيض. يعني المسيح لما جالس على العرش شعره ابيض كالايه؟ كالثلج، ومتسربل بثياب بيض، وراكب على فرس ابيض، وخرج غالبا ولكي يغلب، والنازين يتبعون الخروف وماشيين وراه لابسين ثياب ايه؟ بيضاء، ثياب بيضاء. وسألوا دول بيضوا ثيابهم في ايه؟ فقالوا دول بيضوا ثيابهم في دم الحمل او دم الخروف. فاللون اللي السماء بتحبه هو اللون الابيض، او اللون اللي السماء تملي بتفضله هو اللون الابيض، لان اللون الابيض ده لا يقبل الاتساخ، ما يوافقش على الوساخة. فده اللون اللي السماء بتفرح بيه، ان الانسان يبقى نظيف. لو الواحد لابس حاجة غامقة او ملونة الوان كتيرة وتيجي عليها بعض البقع ما تبانش قوي، لكن لو لابس جلابية بيضة قوي وجات عليها مجرد نقطة صغيرة من الوساخة، النقطة الصغيرة دي تبان بمنتهى الايه؟ الوضوح. عشان كده اللون اللي السماء بتفضله وبتفرح بيه هو اللون الابيض. فالباك جراوند بتاع الستارة دي كلها اللون الابيض. لكن السدة بتاعت النسيج، الخطوط اللي جاية بقى فوق الباك جراوند ده، متلونة بثلاث الوان. فالباك جراوند لون ابيض وبيستخدم فيها ثلاث الوان اخرى. اللون الاولاني اللون الاسمنجوني اللي هو لون السماء الزرقاء، اللون السماوي الازرق البيل بلو، يعني الازرق الفاتح قوي او بيسميه اللبني. لون السماء اللي بتمثل ذات الله في نقاوتها. واللون الثاني هو لون الارجوان البربل اللي بيصنع منه الثياب الملوكية اللي هو أزرق على أحمر، أو بيسموه البنفسجي يعني. واللون الثالث اللي هو اللون القرمز الأحمر الغامق قوي اللي بيسموه السكارلت، وده بيطلعوه من دودة معينة، بيعصروا الدودة دي وياخدوا منها اللون ده، يطلع لون أحمر شديد القتامة اللي هو لون الدم. فالباك جراوند الأبيض ده مطرز بصنعة حائط حاذق على شكل الشيروبيم بالثلاث ألوان دول. طبعا اللون الأزرق السماوي إشارة إلى طبيعة المسيح السماوية الذي هو من فوق وفوق الكل، إشارة للمسيح السماوي الخبز النازل من السماء. واللون الأبيض الباك جراوند إشارة إلى النقاوة والطهارة بتاعت المسيح، طبيعته النقية الطاهرة. عشان كده قال من منكم يبكتني على خطية، ما فيهاش ولا نقطة سودة، ما فيهاش ولا أي حاجة غلط من القذارة. واللون السماوي ده إشارة إلى رفعته وسموه العالي، لأنه نازل من السماء، الإله النازل من السماء. واللون الإرجوان إشارة إلى ملوكيته، إنه هو ملك الملوك ورب الأرباب المتوشح بالملوكية. واللون القرمز ده لون عمله الفداء، أن يفتدي بدمه الذي لنا فيه بدمه الفداء بغفران الخطايا. فالأربع ألوان تشير للسيد المسيح في طهره وفي نقوته، وتشير إلى سموه ورفعته وإلى مجده الملوكي وإلى عمله وفدائه لشعبه لغفران الخطايا. وكل هذه الألوان الباك جراوند مع الثلاث ألوان دول يطرزهم صانع حائق حاذق بصنعة رسمة الكاروبيم. الكاروبيم اللي احنا شايفينه قدامنا ده على شكل إنسان، وزي ما قلنا ان الكاروبيم ده له الأجنحة اللي بتظلل. والكاروبيم ده عمله انه يحمل العرش الالهي. والكاروبيم ممتلئ اعين. نشوف الصورة اللي بتورينا تكبيرة لهذا الشاروبيم بعد كده. ادي العين، دي النقشة بتاعته. فتتخيلوا معايا واحد واقف جوه الخيمة، هيبصوا في ايه؟ هيبص حواليه من كل الجوانب، يرى نفسه محاط بالشيروبيم من كل ناحية. مفروض الكاهن هو اللي بيخش الى القدس وقدس الاقداس، الكاهن ده اللي كرس حياته لربنا. كل ما يبص ناحية الشيروبيم يلاقي فيه عين بصاله، مش عين ده اعين، الشيروبيم الممتلئة اعينا. والعين هنا اشارة الى معرفة الكاملة. يعني انا واقف جوه هذه الخيمة ابص الاقي فيه عيون كتيرة بتبصلي. العيون دي هي كمال معرفة الله ليا، ان ربنا يعرف كويس كل حاجة عني. الذي امام عينيه كل شيء مكشوف وعريان، عارف داخلي وعارف خارجي، عارف احتياجاتي، عارف تطلعاتي، عارف رغباتي، عارف مخاوفي، عارف ضعفاتي، يعرف كل شيء عني. ومش معرفة عادية، ده يعرف كمال المعرفة عني. عشان كده الأعين دي زي ما هي بتدي طمأنينة للإنسان ان ربنا عارف كل شيء عني، لانه بيقول كده عيني عليك من اول السنة الى آخرها، مقصود بالسنة من أولها إلى آخرها يعني من أول حياتك لنهاية إيه حياتك. أنا شايفك، شايف احتياجاتك، شايف تطلعاتك، شايف مخاوفك، شايف رغباتك، شايف انفعالاتك، شايف أفكارك، شايف كل حاجة عنك بكمال المعرفة. وفي نفس الوقت عارف اللي انت بتعمله في الخفاء. على قد ما كلمة عيني عليك من اول السنة الى اخرها مطمئنة جدا، على قد ما هي ايضا مخيفة جدا، ان ربنا كل شيء مكشوف قدامه. لو قدرت اخبي على الناس، لو قدرت اخبي على اللي حواليا ومثلت عليهم، لكن قدام عينين ربنا مش هقدر اخبي حاجة. كل شيء عريان ومكشوف قدام عيني الذي معه أمرنا. احنا أمرنا حياتنا كلها في ايدين ربنا، وكل شيء مكشوف قدام ربنا. فكان أول إحساس ينتاب اللي واقف جوه الخيمة معرفة الله الكاملة لما يبص لهؤلاء الشيروبيم الممتلئون أعين. معرفة الله الكاملة لي بوجهه المفرح وبوجهه المخيف. تاني حاجة لما يلاقي الشيروبيم حواليه، الشيروبيم دول يتكلم عنهم الكتاب المقدس بأنهم خدمتهم ملتهبة. ملتهبة يعني مشعللة نار، يخدموا ربنا بقوة جبارة جدا لأنهم يحملوا العرش الشيروبيمي الملتهب. في استعدادهم وفي طاعتهم وفي قداستهم وفي خضوعهم. لما الواحد واقف كده قدام هؤلاء الشيروبيم الملتهبين، الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار، يحس بحماسة عجيبة انه يخدم ربنا، ويتبكت الانسان على تكاسله وعلى تراخيه وعلى فتوره في خدمة الله. كل ما يشوف هؤلاء الملتهبين بالنار، كل ما الانسان ده يزداد حماسة ويزداد تبكيت على البعد وعلى الضعف وعلى الفتور اللي هو عايشه. والشيروبيم ايضا دول مش بس ممتلئين اعين وملتهبين نار، لكن ليهم اجنحة مفرودة، ليهم اجنحة مفرودة بتظلل. لما يقف الإنسان جوه القدس أو قدس الأقداس ويلاقي نفسه محاط بأجنحة كثيرة من كل ناحية، من فوق ومن جنبه ومن ورا ومن قدام، يلاقي فيه جناحات مفرودة بتضلل عليه. طبعا المزامير مريانة بتأملات في أجنحة الله، يقول تحت جناحيه أعتصم واستظل تحت ستر إيه جناحيك. الجناحين دول بيمثلوا الحماية. لما يبقى في حد خايف بيجري يستخبى في أبوه أو أمه، يخش جواه في حضنه. فهنا المرنم بيقول تحت جناحيه أعتصم، تحت جناحات ربنا أستخبى من كل خطر، من كل ضعف، من كل خوف، من كل تجربة، من كل شيء مرعب، من كل شيء أنا مش قادر عليه، تحت جناحيه أعتصم. لما تبقى الشمس شديدة والتجارب شديدة جدا والإنسان مش قادر من شدة الحر ومن شدة التعب، يقول أستظل تحت ستر جناحيك، ظلل علي بستر جناحيك. واللي فيكم بيصلي صلوات الأجبية في عمقها الرائع، لما يمسك مزامير الساعة السادسة بالذات، مزامير الساعة السادسة تتكلم كتير عن جناحات ربنا. الساعة 6 دي اللي هي نشر الظهر، عز الايه؟ الحرب، وقت اشتداد التجربة، وقت اشتداد الشمس، وقت اشتداد الضيقة. أعظم وقت يكون فيه ألم الإنسان دي الساعة اللي تسمر المسيح فيها على الصليب. تلاقوا مزامير الساعة السادسة كلها بتكلمنا عن جناحات ربنا المفرودة علشان تضلل على الإنسان. من أول اللهم باسمك خلصني، ارحمني يا الله ارحمني، استمع يا الله طلبتي، ساكن في عون العلي، مساكنك محبوبة يا رب إله القوات، كلها بتدي هذا المعنى. الإنسان اللي بيستظل تحت جناحات ربنا، فاللي يخش في عمق العلاقة مع الله يشوف المسيح الطاهر النقي اللي بيقدم له هذه النقاوة ليه، اللون الأبيض، مسيح بيديني بره، بينظفني، وبينظفني باللون القرمز بتاعه اللي هو دمه، بيضوا ثيابهم في دم الخروف، ويشوف المسيح اللي بيرفعه للسماء في اللون اللبني، ويشوف المسيح اللي بيجلسه في الملك معاه. ده اللي يخش جوه العلاقة، يشوف الأربع ألوان، المسيح اللي بيقدم لي بره، المسيح اللي بيرفعني للسماء، المسيح اللي بيملكني في ملكه، المسيح اللي بيبيضني في دمه، اللي بيغفر لي، اللي بيستر لي. يخش جوه العلاقة منظر الشيروبيم الممتلئون أعين الحاملين لعرش الله والمظللين بأجنحة. يكتشف جوه العلاقة دهية ان عينين ربنا مفتوحة باستمرار عليه، بترعاه، عارفة احتياجاته، وعينين ربنا ايضا بتوبخه على الغلط اللي بيعمله. يوم يمتلئ التهاب ويشتعل بحرارة الروح، فيصير هو ايضا مركبة شاروبيمية. شوف القديس أبو مقار صديق الشيروبيم، من كتر مكان الشيروبيم بيظهر له خد هذا اللقب، إن حياته بقت عبارة عن مركبة شاروبيمية لحمل الله، إن الله يستقر في هذه المركبة لكي ما تخدمه. وما كانتش المركبة دي إلا القديس أبو مقار صديق الشيروبيم. يشوف الأجنحة اللي بتضلل عليه، اللي بتحميه، اللي بتخفف اشتداد الحرارة عليه، يتمتع برعاية الله الجميلة. كل ده يقدر الإنسان يكتشفه من داخل الخيمة، من جوه الخيمة، لأن هو ده المنظر اللي موجود على الساكنين في بيت الله، فوق رؤوس الكهنة والخدام اللي بيخدموا جوه الهيكل. عشان كده كان في المرنم في المزمور يقول لأسكنن في مسكنك إلى الظهر واستظل بستر جناحيك. أحببت جمال بيتك وموضع مسكن مجدك. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. لانه تمتع مش بجمال البيت المظهري، لكن كان كل ما بيشوف حاجه في هذا البيت بتكشف له عن الله بيعمل في حياته ايه. عشان كده كل ما الانسان يخش لجوه القدس وقدس الاقداس، لما الملك يدخلني الى حجاله، المخدع بتاعه، يقول سر قلبي اذ راى جماله. لما اشوف هذا المنظر الجميل الرائع واتمتع بهذه العلاقة، تفرح القلب ويهدى الانسان ويتمتع بهذا الحب. عشان كده الساكن في عون العلي يستريح، في ظل اله السماء يبيت. يقول للعلي انت ملجئي، بيك أحتمي. ده منظر الألوان ومرضة نقشة الكاروبيم. وزي ما شفتوا منظر للكاروبيم كإنسان، في منظر للكاروبيم أيضا كإيه؟ كأسد. الله في جمال العلاقة معايا يعرف إنسانيتي كويس، ولأنه هو أخذ نفس طبيعة بشريتي، هو رئيس كهنة قادر أن يرثي لضعفاتنا. فأول صورة ربنا إداها للكاروبيم هي صورة الإنسان، عشان عايز يقول للإنسان أنت تقدر تبقى كاروبيم زي ما الكاروبيم خد صورتك. عشان كده أبونا في القداس الغرغوري يقول الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر، الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح السرافيم. اقبل أصواتنا نحن أيضا مع غير المرئيين، احسبنا مع القوات السمائية. المنظر الثاني للكاروبيم اللي شفتوه منظر الأسد، والأسد تعني القوة، لأنه منتظر الرب يجددون قوة، ومش بس القوة ولكن الملوكية، لأن الأسد ده كان رمز لست يهوذا، الست الملوكي اللي خرج منه كل الملوك. فبردك عايز يقول انه بيرفع الانسان لمستوى قوة الملوك، جعلنا ملوك وكهنة ليه. اللي عايز يخدم ربنا وخدمة ربنا معناها ان الانسان يحط حياته لربنا، مش خدمة يعني يجي يخدم في الكنيسة يوعظ كلمتين ولا يلعب الاطفال ولا يعمل شوية أنشطة. أنا ما أقصدش دي الخدمة، مش دي الخدمة، لكن أقصد بكلمة الخدمة أن الإنسان تبقى حياته المجد الله، الله يملك على الحياة. الإنسان اللي كرس حياته لربنا يتحول إلى تلك المركبة الشاروبيمية. وكان مصنوع من 10 شقق، كل قطعة من القطع دهية تعتبر شقة، شقة يعني زي قطعة طويلة. والشقتين كل 5 شقق يتخيطوا مع بعض ويكونوا قطعة واحدة، فيكونوا قطعتين كبار. يجوا القطعتين الكبار دول يتحدوا مع بعض بواسطة 50 عروة و50 مشبك، عشان الاثنين يصيروا مسكن واحد. رقم 50 ده على طول يفكرنا بايه؟ يوم 50، يوم حلول الروح القدس، يوم الحرية. رقم 50 ده اشارة للروح القدس على طول. يبقى القطعة الكبيرة الأولى والقطعة الكبيرة الثانية، الاثنين اتحدوا وصاروا قطعة واحدة في يوم 50. تبقى القطعة الأولى ايه هي والقطعة الثانية ايه هي؟ العهد القديم والعهد الجديد. وحدة كنيسة العهد القديم اللي كانت مكونة من 12 صف مع وحدة كنيسة العهد الجديد اللي مكونة من 12 رسول، الاثنين اتحدوا مع بعض يوم 50. تواصلت الكنيستين في يوم 50، يوم حلول الروح القدس. عشان كده هم اتصلوا مع بعض ب50 عروة و50 مشبك من ذهب. العراوي دي مصنوعة من الاسمنجوني، اللون السماوي. والذهب زي ما قلنا كل ما هو ذهب إشارة إلى الطبيعة الإلهية، اتحدوا بالروح القدس طبيعة الله اللي سكبها على البشر، فصارت كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد كنيسة واحدة. عشان كده احنا ما استغنيناش عن العهد القديم، ما زلنا بنعيش في بركات العهد القديم، احنا مش منفصلين عن العهد القديم لكن متصلين به في وحدانية واحدة. عشر شقق إشارة للعشر وصايا اللي المسيح أكملهم، الناموس كله اللي المسيح أكمله بجسده. عشان كده في حتتين نخليها في ذهننا دلوقتي، ان القطعتين اتوصلوا بالخمسين بواسطة 50 عروة، ولما يجوا يفرشوا الخيمة دي الخط ده هو اللي فيه 50 عروة يجي بالظبط فوق الحجاب، فوق الحجاب اللي يفصل ما بين القدس وقدس الأقداس. نخليها في ذهننا لحد ما نفهم ايه معنى الكلام ده. لكن ايه معنى الخمس شقق بتوع العهد القديم والخمس شقق بتوع العهد الجديد اللي توصلوا مع بعضهم؟ كل شقة من الشقق دي تمثل مرحلة من تاريخ البشرية. فالعهد القديم عندنا خمس مراحل. أول مرحلة اللي بتمثلها الشقة الأولى من آدم إلى نوح، من أول الخليقة لحد نهاية الخليقة في الطوفان، دي الشقة الأولى. الشقة الثانية من نوح إلى إبراهيم، أول من تلقى وعد من الله، اختيار من الله، مرحلة ثانية في تاريخ البشرية، من آدم إلى نوح ومن نوح إلى إبراهيم. مرحلة ثالثة من إبراهيم إلى موسى، أول من استلم كلمة الله بإيده